الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله قوله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. قال رحمه الله: الميثاق هو العهد الثقيل المؤكد، وهذا الميثاق أخذه الله تعالى على كل من أعطاه الله الكتب وعلمه العلم أن يبين للناس ما يحتاجون إليه مما علمه الله، ولا يكتمهم ذلك ويبخل عليهم به، خصوصا إذا سألوه أو وقع ما يوجب ذلك، فإن كل من عنده علم يجب عليه في تلك الحال أن يبينه ويوضح الحق من الباطل. فأما الموفقون فقاموا بهذا أتم القيام وعلموا الناس مما علمهم الله ابتغاء مرضات ربهم وشفقة على الخلق وخوفا من إثم الكتمان. وأما الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى ومن شابههم فنبذوا هذه العهود والمواثيق وراء ظهورهم، فلم يعبأوا بها فكتموا الحق وأظهروا الباطل تجرؤا على محارم الله وتهاونا بحقوقه تعالى وحقوق الخلق، واشتروا بذلك الكتمان ثمنا قليلا، وهو ما يحصل لهم إن حصل من بعض الرئاسات والأموال الحقيرة من سفلتهم المتبعين أهواءهم المقدمين شهواتهم على الحق، فبئس ما يشترون، لأنه أخص العوض والذي رغبوا عنه، وهو بيان الحق الذي فيه السعادة الأبدية والمصالح الدينية والدنيوية أعظم المطالب وأجلها. فلم يختاروا الدنيء الخسيس فلما يختار الدنيء الخسيس ويترك العالي النفيس إلا لسوء حظهم وهوانهم وكونهم لا يصلحون لغير ما خلقوا له. ثم قال تعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا، أي من القبائح والباطل القولي والفعلي، ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، أي بالخير الذي لم يفعلوه والحق الذي لم يقولوه، فجمعوا بين فعل الشر وقوله والفرح بذلك ومحبة أن يحمدوا على فعل الخير الذي ما فعلوه. فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، أي بمحل نجوة منه وسلامة، بل قد استحقوه وسيصيرون إليه، ولهذا قال: ولهم عذاب أليم. ويدخل في هذه الآية الكريمة أهل الكتاب الذين فرحوا بما عندهم من العلم ولم ينقادوا للرسول صلى الله عليه وسلم، وزعموا أنهم هم المحقون في حالهم ومقالهم، وكذلك كل من ابتدع بدعة قولية أو فعلية وفرح بها ودعا إليها وزعم أنه محق وغيره مبطل، كما هو الواقع من أهل البدع. ودلت الآية بمفهومها على أن من أحب أن يحمد ويثنى عليه بما فعله من الخير واتباع الحق، إذا لم يكن قصده بذلك الرياء والسمعة، أنه غير مذموم، بل هذا من الأمور المطلوبة التي أخبر الله تعالى أنه يجزي بها المحسنين في الأعمال والأقوال، وأنه جاز بها خواص خلقه وسألوها منه، كما قال إبراهيم عليه السلام: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، وقال: سلام على نوح في العالمين، إنا كذلك نجزي المحسنين. وقد قال عباد الرحمن: واجعلنا للمتقين إماما، وهي من نعم الباري على عبده ومننه التي تحتاج إلى شكر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا حي يا قيوم فقهنا أجمعين في الدين وعلمنا التأويل. أما بعد، هذه الآية قول الله جل وعلا: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فيها توبيخ لأهل الكتاب وعيد لهم، لأن الله سبحانه وتعالى أنزل عليهم الكتاب، على اليهود التوراة والنصارى الإنجيل، وجاء فيهما البشارة بمحمد عليه الصلاة والسلام وذكر صفته ونعته، وأخذ عليهم العهد أن يؤمنوا به، وذكرت لهم نعوته، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به وكتموا الحق الذي في التوراة من صفة النبي عليه الصلاة والسلام والأمر بالإيمان به، كتموا ذلك وأخفوا. فجاءت هذه الآية مهددة متوعدة لهؤلاء، مبينة قبيح فعلهم وشنيع عملهم. قال: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب. الميثاق هو العهد الموثق، العهد الشديد. إذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب، المراد بالذين أوتوا الكتاب اليهود والنصارى، والمراد بالكتاب التوراة المنزل على اليهود والإنجيل المنزل على النصارى. قال: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. في قراءة: ليبيننه للناس ولا يكتمونه. أخذ عليهم عهد في ذلك ألا يكتموا شيئا من الحق في هذا الكتاب المنزل. ولما كان القوم يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، صاروا يخفون ما في كتبهم من الحق، عرفوها ورأوها وعاينوها وفهموها، إلا أنهم أخفوها وكتموها. ولهذا يقول: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فنبذوا هذا العهد، نبذوه وراء ظهورهم، فنبذوه وراء ظهورهم، أي تركوا هذا العهد وراء ظهورهم، لم يبالوا به ولم يكترثوا ولم يهتموا له، وكأنه لم يؤخذ عليهم عهد ولا ميثاق. فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا، لم يعملوا بذاك العهد واطرحوه وجعلوه وراء ظهورهم. من أجل ماذا؟ حطام من الدنيا، إما رئاسة يحافظون عليها، أو مال يطمعون في نيله، أو نحو ذلك. اشتروا به ثمنا قليلا، اشتروا به أي أخذوا ثمنا يسيرا مقابل الكتمان، أخذوا ثمنا يسيرا مقابل الكتمان، كتمان الحق. الثمن اليسير إما الرئاسة التي يحافظون عليها، أو مال يحصلونه، أو نحو ذلك. اشتروا به ثمنا قليلا، فبئس ما يشترون، أي بئس الشراء شراءهم، بئس هذا الشيء الذي حصلوه، يعني نبذوا الخير والحق والهدى، ورضوا بحطام يسير فاني من حطام الدنيا. فخسروا الدنيا والآخرة، فخسروا الدنيا والآخرة. ثم قال جل وعلا: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. أولا الآية الأولى، وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب، كما أن فيها تهديد ووعيد لأهل الكتاب، فإنها تتضمن تحذير هذه الأمة ولا سيما العلماء منهم أن يفعلوا مثل فعلهم وأن يصنعوا مثل صنيعهم، فيتتضمن أيضا هذا المعنى أن يكتموا العلم وأن يخفوه لأطماع دنيوية يريدونها، أو حظوظ من الدنيا يطمعون فيها أو نحو ذلك، ففيها الوعيد والتهديد. قد جاء في السنة عن نبينا عليه الصلاة والسلام: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار، ألجم يوم القيامة بلجام من نار. فالآية في اليهود والنصارى تقبيحا لفعلهم وتهديدا لهم، وهي في الوقت نفسه فيها تحذير لهذه الأمة من أن يتشبه أحد منهم بأولئك. ثم قال جل وعلا: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. هي نظير الآية التي قبلها، هي في أهل الكتاب، هي في أهل الكتاب، وأيضا هي عامة لكل من تشبه بهم، هي في أهل الكتاب وهي عامة في كل من تشبه بهم. يقول: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا، يفرحون بما أتوا، ومن ذلك فرحهم بما عندهم من العلم، فرحهم بما عندهم من العلم، يفرحون بما عندهم من العلم. وفي الوقت نفسه العلم الذي عندهم ويفرحون فيه، يفرحون به، فيه حث على الانقياد للرسول عليه الصلاة والسلام والاتباع لمنهاجه القويم، ومع ذلك لا ينقادون ولا يتبعونه صلى الله عليه وسلم. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، يحبون أن يحمدوا بأشياء ما فعلوها ولم يتصفوا بها من خصال الخير والمعاني الحسنة الجميلة الطيبة، ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. فلا تحسبنهم، يعني لا تظنن أنهم بمفازة، أي بنجاة وسلامة من عذاب الله، فإن لهم العذاب الأليم. والمعنى في الآية أيضا يتناول كل من يأتي الأفعال القبيحة والصفات الذميمة، هكذا هو حاله متصف بها، ويحب أن يحمد بشيء لم يفعله. الشيخ رحمه الله ضرب مثال عجيب والآية تدل عليه، وهو أهل البدع. أهل البدع تجد عندهم فرح بالبدع التي عندهم واستمساك بها وتعظيم لها، وفي الوقت نفسه يريد أن يحمد بشيء ليس هو فيه، أن يحمد بأنه صاحب سنة وأنه على هدي وأنه متبع للرسول عليه الصلاة والسلام، مع أنه راكب رأسه متبع للأهواء والبدع. فيحب أن يحمد بما لم يفعل، يحب أن يحمد بما لم يفعل، أن يثنى عليه بأنه صاحب سنة، لا يريد أن يقال عنه مبتدع أو صاحب بدعة، مع أن واقع العمل هو هذا، صاحب بدعة، والذي يعمل به هو بدع وضلالات وأهواء، فيركب البدع ويفعلها وهي نهجه وسبيله، وفي الوقت نفسه يريد أن يحمد بما ليس فيه، يريد أن يحمد بما ليس فيه. ولهذا ربما أيضا يفعل البدع ويدعو إليها ويصف نفسه بأنه صاحب سنة، وبعضهم أيضا يؤلف كتبا في البدع ويجعل اسمها السنة، ويجعل اسمها السنة. فهؤلاء كلهم ينطبق عليهم هذا الذي تدل عليه هذه الآية: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. قال الشيخ رحمه الله: الميثاق هو العهد الثقيل المؤكد، وهذا الميثاق أخذه الله تعالى على كل من أعطاه الكتب وعلمه العلم أن يبين للناس ما يحتاجون إليه مما علمه الله، ولا يكتمهم ذلك ولا يبخل عليهم به، خصوصا إذا سألوا أو وقع ما يوجب ذلك، أو وقع ما يوجب ذلك. والآية كما تقدم هي أولا في اليهود والنصارى، وثانيا في كل من تشبه بهم، في كل من تشبه بهم بهذا الوصف الذي ذمهم الله عليه وتهددهم على فعله. قال: فإن كل من عنده علم يجب عليه في تلك الحال أن يبينه ويوضح الحق من الباطل. قال: فأما الموفقون فقاموا بهذا أتم القيام، وعلموا الناس مما علمهم الله ابتغاء مرضاة ربهم وشفقة على الخلق وخوفا من إثم الكتمان. يعني هذه أمور ثلاثة يعني ينبه عليها في عدم كتمان الموفقين وللعلم الذي عندهم حين يحتاج إليه لا يكتمونه، ابتغاء مرضاة الله، شفقة على الخلق، خوفا من إثم الكتمان. وأما الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى ومن شابههم فنبذوا هذه العهود والمواثيق وراء ظهورهم فلم يعبأوا بها، فكتموا الحق وأظهروا الباطل تجرؤا على محارم الله وتهاونا بحقوقه تعالى وحقوق الخلق، واشتروا بذلك الكتمان ثمنا قليلا، وهو ما يحصل لهم إن حصل من بعض الرياسات والأموال الحقيرة من سفلتهم المتبعين أهواءهم المقدمين شهواتهم على الحق، فبئس ما يشترون. هذا تحقير للذي يشترونه، فبئس ما يشترون، لأنه أخس العوض. والذي رغبوا عنه هو بيان الحق الذي فيه السعادة الأبدية والمصالح الدينية والدنيوية، أعظم المطالب وأجلها، فلما يختار الدني الخسيس ويترك العالي النفيس إلا لسوء حظهم وهوانهم وكونهم لا يصلحون لغير ما خلقوا له. ثم قال
تعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا، أي من القبائح والباطل القولي والفعلي، ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، أي بالخير الذي لم يفعلوه والحق الذي لم يقولوه، فجمعوا بين فعل الشر وقوله والفرح بذلك ومحبة أن يحمدوا على فعل الخير الذي ما فعلوه.
جمعوا بين سوءتين يعني ذكرتها في الآية: الأولى فعل الشر، وهذا في قوله يفرحون بما أتوا، بما أتوا يعني من أعمال قبيحة، وهذا مثل ما تقدم يتناول الضلال في العبادة والضلال في الاعتقاد والضلال في الأخلاق السلوك والمخالفة للحق للكتاب وللوحي المنزل، كله يتناول يفرحون بما أتوا، أن يفعل الباطل ويفرح به، يفعل المخالف للحق ويفرح به، يفعل البدع والأهواء والضلالات ويفرح بها، يفرحون بما أتوا، هذه الأولى. الثانية
محبة أن يحمد بما لم يفعل، أن يثنى عليه بالشيء الذي لم يفعله ولم يتصف به. قال ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. نعم.
فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، أي بمحل نجوة منه وسلامة.
نجوة أي نجاة. نعم.
بل قد استحقوه وسيصيرون إليه، ولهذا قال ولهم عذاب أليم. ويدخل في هذه الآية الكريمة أهل الكتاب الذين فرحوا بما عندهم من العلم ولم ينقادوا للرسول صلى الله عليه وسلم، وزعموا أنهم هم المحقون في حالهم ومقالهم، وكذلك كل من ابتدع بدعة قولية أو فعلية أو فعلية وفرح بها ودعا إليها وزعم أنه محق وغيره مبطل، كما هو الواقع من أهل البدع.
نعم. يعني الآية في أهل الكتاب، الآية في أهل الكتاب الذين فرحوا بما عندهم من العلم وفي الوقت نفسه لم ينقادوا للرسول عليه الصلاة والسلام، وفي الوقت نفسه يزعمون أنهم هم المحقون، وبعمومها تتناول أهل الأهواء والبدع، تتناول أهل الأهواء والبدع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال افترقت اليهود على 72 فرقة، افترقت اليهود على 71 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 72 فرقة كلها في النار، كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هم؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. نعم.
قال رحمه الله ودلت الآية بمفهومها على أن من أحب أن يحمد ويثنى عليه بما فعله من الخير واتباع الحق إذا لم يكن قصده بذلك الرياء والسمعة أنه غير مذموم، بل هذا من الأمور المطلوبة التي أخبر الله تعالى أنه يجزي بها المحسنين في الأعمال والأقوال، وأنه جازى بها خواص خلقه وسألوها منه، كما قال إبراهيم عليه السلام واجعل لي لسان صدق في الآخرين، وقال سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين، وقد قال عباد الرحمن واجعلنا للمتقين إماما، وهي من نعم الباري على عبده ومننه التي تحتاج إلى شكر.
نعم. يعني بهذا القيد مثل ما قال رحمه الله، يعني من أحب أن يحمد ويثنى عليه بما فعله من خير واتباع الحق إذا لم يكن ذلك قصده، يعني هو يفعل الخير ويفعل الصالحات من الأعمال يريد بها وجه الله، يريد بها وجه الله ويتقرب بذلك لله عز وجل، لا يريد بها الرياء والسمعة والشهرة والصيت وما إلى ذلك، لا يريد ذلك. لكن إذا أثني عليه بعمله ورأى فرح الناس بالعمل الذي هو عليه وثنام عليه وفرح بذلك، هذا لا يضره لأنه لم يكن يعمل لأجل ذلك، كان عمله لله، فإذا جاءت هذه فهي من عاجل بشرى المؤمن، ذكره بين الناس في بالخير هذا من عاجل البشرى، عاجل بشرى المؤمن، لهما البشرى في الحياة الدنيا، من ذلك الثناء الحسن والذكر الحسن، ومن ذلك أيضا الرؤيا الصالحة يراها أو ترى له. نعم.
قال رحمه الله قوله تعالى ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير، أي هو المالك للسماوات والأرض وما فيهما من سائر أصناف الخلق، المتصرف فيهم بكمال القدرة وبديع الصنعة، فلا يمتنع عليه منهم أحد ولا يعجزه أحد.
قوله جل وعلا ولله ملك السماوات والأرض، أي هو وحده سبحانه وتعالى المالك للسماوات والأرض وما فيهما، والسماوات والأرض وما فيهما كله طوع تدبيره وتسخيره، يتصرف في ملكه كما يشاء ويقضي فيه بما يريد، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. وهو عز وجل المالك للسماوات والأرض والقدير على كل شيء، وثبوت الملك دليل على القدرة، ثبوت الملك دليل على القدرة، ثبوت الملك للسماوات والأرض وما فيهما لله دليل على القدرة، مثل ما في قوله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فهذا الملك السماوات والأرض هو ملك الله عز وجل، هذا الملك السماوات والأرض دليل على قدرة مالكه عليه وأنه لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى في السماوات والأرض، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. قال الشيخ رحمه الله: أي هو المالك للسماوات والأرض وما فيهما من سائر أصناف الخلق المتصرف فيهم بكمال القدرة وبديع الصنعة، فلا يمتنع عليه منهم أحد ولا يعجزه أحد ولا يعجزه أحد. نعم.
قال رحمه الله: قوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. يخبر تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، وفي ضمن ذلك حث للعباد على التفكر فيها والتبصر بآياتها وتدبر خلقها. وأبهم قوله لآيات ولم يقل على المطلب الفلاني إشارة لكثرتها وعمومها، وذلك لأن فيها من الآيات العجيبة ما يبهر الناظرين ويقنع المتفكرين ويجذب أفئدة الصادقين وينبه العقول النيرة على جميع المطالب الإلهية. فأما تفصيل ما اشتملت عليه فلا يمكن مخلوقا أن يحصره ويحيط ببعضه. وفي الجملة فما فيها من العظمة والسعة وانتظام السير والحركة يدل على عظمة خالقها وعظمة سلطانه وشمول قدرته، وما فيها من الإحكام والإتقان وبديع الصنع ولطائف الفعل يدل على حكمة الله ووضعه الأشياء مواضعها وسعة علمه، وما فيها من المنافع للخلق يدل على سعة رحمة الله وعموم فضله وشمول بره ووجوب شكره، وكل ذلك يدل على تعلق القلب بخالقها ومبدعها وبذل الجهد في مرضاته وأن لا يشرك به سواه ممن لا يملك لنفسه ولا لغيره مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. وخص الله تعالى بالآيات أولي الألباب وهم أهل العقول لأنهم هم المنتفعون بها الناظرون إليها بعقولهم لا بأبصارهم.
نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخره علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك واجعل عمله في رضاك وسدده في أقواله وأعماله، اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ولي على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين على المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنج المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله قوله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. قال رحمه الله: الميثاق هو العهد الثقيل المؤكد، وهذا الميثاق أخذه الله تعالى على كل من أعطاه الله الكتب وعلمه العلم أن يبين للناس ما يحتاجون إليه مما علمه الله، ولا يكتمهم ذلك ويبخل عليهم به، خصوصا إذا سألوه أو وقع ما يوجب ذلك. فإن كل من عنده علم يجب عليه في تلك الحال أن يبينه ويوضح الحق من الباطل. فأما الموفقون فقاموا بهذا أتم القيام، وعلموا الناس مما علمهم الله ابتغاء مرضات ربهم وشفقة على الخلق وخوفا من إثم الكتمان. وأما الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى ومن شابههم فنبذوا هذه العهود والمواثيق وراء ظهورهم، فلم يعبأوا بها فكتموا الحق وأظهروا الباطل تجرؤا على محارم الله وتهاونا بحقوقه تعالى وحقوق الخلق، واشتروا بذلك الكتمان ثمنا قليلا، وهو ما يحصل لهم إن حصل من بعض الرئاسات والأموال الحقيرة من سفلتهم المتبعين أهواءهم المقدمين شهواتهم على الحق، فبئس ما يشترون. لأنه أخص العوض والذي رغب عنه، وهو بيان الحق الذي فيه السعادة الأبدية والمصالح الدينية والدنيوية أعظم المطالب وأجلها. فلم يختاروا الدنيء الخسيس، فلما يختار الدنيء الخسيس ويترك العالي النفيس إلا لسوء حظهم وهوانهم وكونهم لا يصلحون لغير ما خلقوا له. ثم قال تعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا، أي من القبائح والباطل القولي والفعلي، ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، أي بالخير الذي لم يفعلوه والحق الذي لم يقولوه، فجمعوا بين فعل الشر وقوله والفرح بذلك ومحبة أن يحمدوا على فعل الخير الذي ما فعلوه. فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، أي بمحل نجوة منه وسلامة، بل قد استحقوه وسيصيرون إليه، ولهذا قال: ولهم عذاب أليم. ويدخل في هذه الآية الكريمة أهل الكتاب الذين فرحوا بما عندهم من العلم ولم ينقادوا للرسول صلى الله عليه وسلم، وزعموا أنهم هم المحقون في حالهم ومقالهم، وكذلك كل من ابتدع بدعة قولية أو فعلية وفرح بها ودعا إليها وزعم أنه محق وغيره وزعم أنه محق وغيره مبطل، كما هو الواقع من أهل البدع. ودلت الآية بمفهومها على أن من أحب أن يحمد ويثنى عليه بما فعله من الخير واتباع الحق، إذا لم يكن قصده بذلك الرياء والسمعة، أنه غير مذموم، بل هذا من الأمور المطلوبة التي أخبر الله تعالى أنه يجزي بها المحسنين في الأعمال والأقوال، وأنه جاز بها خواص خلقه وسألوها منه، كما قال إبراهيم عليه السلام: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. وقال: سلام على نوح في العالمين، إنا كذلك نجزي المحسنين. وقد قال عباد الرحمن: واجعلنا للمتقين إماما، وهي من نعم الباري على عبده ومننه التي تحتاج إلى شكر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا حي يا قيوم، فقهنا أجمعين في الدين، وعلمنا التأويل. أما بعد، هذه الآية قول الله جل وعلا: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فيها توبيخ لأهل الكتاب وعيد لهم، لأن الله سبحانه وتعالى أنزل عليهم الكتاب، على اليهود التوراة والنصارى الإنجيل، وجاء فيهما البشارة بمحمد عليه الصلاة والسلام وذكر صفته ونعته، وأخذ عليهم العهد أن يؤمنوا به، وذكرت لهم نعوته، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به وكتموا الحق الذي في التوراة من صفة النبي عليه الصلاة والسلام والأمر بالإيمان به، كتموا ذلك وأخفوا. فجاءت هذه الآية مهددة متوعدة لهؤلاء، مبينة قبيح فعلهم وشنيع عملهم. قال: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب. الميثاق هو العهد الموثق، العهد الشديد. إذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب، المراد بالذين أوتوا الكتاب اليهود والنصارى، والمراد بالكتاب التوراة المنزل على اليهود والإنجيل المنزل على النصارى. قال: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. في قراءة: ليبيننه للناس ولا يكتمونه. أخذ عليهم عهد في ذلك ألا يكتموا شيئا من الحق في هذا الكتاب المنزل. ولما كان
القوم يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، صاروا يخفون ما في كتبهم من الحق، عرفوها ورأوها وعاينوها وفهموها، إلا أنهم أخفوها وكتموها. ولهذا يقول: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فنبذوا هذا العهد، نبذوه وراء ظهورهم، فنبذوه وراء ظهورهم، أي تركوا هذا العهد وراء ظهورهم، لم يبالوا به ولم يكترثوا ولم يهتموا له، وكأنه لم يؤخذ عليهم عهد ولا ميثاق، فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا، لم يعملوا بذاك العهد واطرحوه وجعلوه وراء ظهورهم. من أجل ماذا؟ حطام من الدنيا، إما رئاسة يحافظون عليها، أو مال يطمعون في نيله، أو نحو ذلك. اشتروا به ثمنا قليلا، اشتروا به أي أخذوا ثمنا يسيرا مقابل الكتمان، أخذوا ثمنا يسيرا مقابل الكتمان، كتمان الحق. الثمن اليسير إما الرئاسة التي يحافظون عليها، أو مال يحصلونه، أو نحو ذلك، اشتروا به ثمنا قليلا. فبئس ما يشترون، أي بئس الشراء شراؤهم، بئس هذا الشيء الذي حصلوه، يعني نبذوا الخير والحق والهدى، ورضوا بحطام يسير فاني من حطام الدنيا، فخسروا الدنيا والآخرة، فخسروا الدنيا والآخرة. ثم قال جل وعلا: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. أولا الآية الأولى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب، كما أن فيها تهديد ووعيد لأهل الكتاب، فإنها تتضمن تحذير هذه الأمة، ولا سيما العلماء منهم، أن يفعلوا مثل فعلهم وأن يصنعوا مثل صنيعهم، فيتتضمن أيضا هذا المعنى، أن يكتموا العلم وأن يخفوه لأطماع دنيوية يريدونها، أو حظوظ من الدنيا يطمعون فيها، أو نحو ذلك. ففيها الوعيد والتهديد، قد جاء في السنة عن نبينا عليه الصلاة والسلام: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار، ألجم يوم القيامة بلجام من نار. فالآية في اليهود والنصارى تقبيحا لفعلهم وتهديدا لهم، وهي في الوقت نفسه فيها تحذير لهذه الأمة من أن يتشبه أحد منهم بأولئك. ثم قال جل وعلا: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. هي نظير الآية التي قبلها، هي في أهل الكتاب، هي في أهل الكتاب، وأيضا هي عامة لكل من تشبه بهم، هي في أهل الكتاب وهي عامة في كل من تشبه بهم. يقول: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا، يفرحون بما أتوا، ومن ذلك فرحهم بما عندهم من العلم، فرحهم بما عندهم من العلم، يفرحون بما عندهم من العلم، وفي الوقت نفسه العلم الذي عندهم ويفرحون فيه، يفرحون به، فيه حث على الانقياد للرسول عليه الصلاة والسلام والاتباع لمنهاجه القويم، ومع ذلك لا ينقادون ولا يتبعونه صلى الله عليه وسلم. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، يحبون أن يحمدوا بأشياء ما فعلوها ولم يتصفوا بها من خصال الخير والمعاني الحسنة الجميلة الطيبة، ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. فلا تحسبنهم، يعني لا تظنن أنهم بمفازة، أي بنجاة والسلامة من عذاب الله، فإن لهم العذاب الأليم. والمعنى في الآية أيضا يتناول كل من يأتي الأفعال القبيحة والصفات الذميمة، هكذا هو حاله متصف بها، ويحب أن يحمد بشيء لم يفعله. الشيخ رحمه الله ضرب مثال عجيب والآية تدل عليه، وهو أهل البدع. أهل البدع تجد عندهم فرح بالبدع التي عندهم واستمساك بها وتعظيم لها، وفي الوقت نفسه يريد أن يحمد بشيء ليس هو فيه، أن يحمد بأنه صاحب سنة وأنه على هدي وأنه متبع للرسول عليه الصلاة والسلام، مع أنه راكب رأسه متبع للأهواء والبدع. فيحب أن يحمد بما لم يفعل، يحب أن يحمد بما لم يفعل، أن يثنى عليه بأنه صاحب سنة، لا يريد أن يقال عنه مبتدع أو صاحب بدعة، مع أن واقع العمل هو هذا، صاحب بدعة، والذي يعمل به هو بدع وضلالات وأهواء، فيركب البدع ويفعلها وهي نهجه وسبيله، وفي الوقت نفسه يريد أن يحمد بما ليس فيه، يريد أن يحمد بما ليس فيه. ولهذا ربما أيضا يفعل البدع ويدعو إليها ويصف نفسه بأنه صاحب سنة، وبعضهم أيضا يؤلف كتبا في البدع ويجعل اسمها السنة، ويجعل اسمها السنة. فهؤلاء كلهم ينطبق عليهم هذا الذي تدل عليه هذه الآية: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. قال الشيخ رحمه الله: الميثاق هو العهد الثقيل المؤكد، وهذا الميثاق أخذه الله تعالى على كل من أعطاه الكتب وعلمه العلم، أن يبين للناس ما يحتاجون إليه مما علمه الله، ولا يكتمهم ذلك ولا يبخل عليهم به، خصوصا إذا سألوا أو وقع ما يوجب ذلك، أو وقع ما يوجب ذلك. والآية كما تقدم هي أولا في اليهود والنصارى، وثانيا في كل من تشبه بهم، في كل من تشبه بهم بهذا الوصف الذي ذمهم الله عليه وتهددهم على فعله. قال: فإن كل من عنده علم يجب عليه في تلك الحال أن يبينه ويوضح الحق من الباطل. قال: فأما الموفقون فقاموا بهذا أتم القيام، وعلموا الناس مما علمهم الله ابتغاء مرضاة ربهم وشفقة على الخلق وخوفا من إثم الكتمان. يعني هذه أمور ثلاثة يعني ينبه عليها في عدم كتمان الموفقين، وللعلم الذي عندهم حين يحتاج إليه لا يكتمونه، ابتغاء مرضاة الله، شفقة على الخلق، خوفا من إثم الكتمان. وأما الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى ومن شابههم فنبذوا هذه العهود والمواثيق وراء ظهورهم، فلم يعبأوا بها فكتموا الحق وأظهروا الباطل تجرؤا على محارم الله وتهاونا بحقوقه تعالى وحقوق الخلق، واشتروا بذلك الكتمان ثمنا قليلا ثمنا قليلا، وهو ما يحصل لهم إن حصل من بعض الرياسات والأموال الحقيرة من سفلتهم المتبعين أهواءهم المقدمين شهواتهم على الحق، فبئس ما يشترون. هذا تحقير للذي يشترونه، فبئس ما يشترون، لأنه أخس العوض. والذي رغبوا عنه هو بيان الحق الذي فيه السعادة الأبدية والمصالح الدينية والدنيوية، أعظم المطالب وأجلهم، فلما يختار الدني الخسيس ويترك العالي النفيس إلا لسوء حظهم وهوانهم وكونهم لا يصلحون لغير ما خلقوا له. ثم قال
تعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا، أي من القبائح والباطل القولي والفعلي، ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، أي بالخير الذي لم يفعلوه والحق الذي لم يقولوه، فجمعوا بين فعل الشر وقوله والفرح بذلك ومحبة أن يحمدوا على فعل الخير الذي ما فعلوه.
جمعوا بين سوءتين يعني ذكرتها في الآية، الأولى فعل الشر، وهذا في قوله يفرحون بما أتوا، بما أتوا يعني من أعمال قبيحة، وهذا مثل ما تقدم يتناول الضلال في العبادة والضلال في الاعتقاد والضلال في الأخلاق السلوك والمخالفة للحق للكتاب وللوحي المنزل، كله يتناول يفرحون بما أتوا، أن يفعل الباطل ويفرح به، يفعل المخالف للحق ويفرح به، يفعل البدع والأهواء والضلالات ويفرح بها، يفرحون بما أتوا، هذه الأولى. الثانية محبة أن يحمد بما لم يفعل، أن يثنى عليه بالشيء الذي لم يفعله ولم يتصف به، قال ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. نعم.
فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، أي بمحل نجوة منه وسلامة،
نجوة أي نجاة. نعم.
بل قد استحقوه وسيصيرون إليه، ولهذا قال ولهم عذاب أليم. ويدخل في هذه الآية الكريمة أهل الكتاب الذين فرحوا بما عندهم من العلم ولم ينقادوا للرسول صلى الله عليه وسلم، وزعموا أنهم هم المحقون في حالهم ومقالهم، وكذلك كل من ابتدع بدعة قولية أو فعلية وفرح بها ودعا إليها وزعم أنه محق وغيره مبطل، كما هو الواقع من أهل البدع.
نعم، يعني الآية في أهل الكتاب، الآية في أهل الكتاب الذين فرحوا بما عندهم من العلم وفي الوقت نفسه لم ينقادوا للرسول عليه الصلاة والسلام، وفي الوقت نفسه يزعمون أنهم هم المحقون، وبعمومها تتناول أهل الأهواء والبدع، تتناول أهل الأهواء والبدع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال افترقت اليهود على 72 فرقة، افترقت اليهود على 71 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 72 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هم؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. نعم.
قال رحمه الله: ودلت الآية بمفهومها على أن من أحب أن يحمد ويثنى عليه بما فعله من الخير واتباع الحق إذا لم يكن قصده بذلك الرياء والسمعة أنه غير مذموم، بل هذا من الأمور المطلوبة التي أخبر الله تعالى أنه يجزي بها المحسنين في الأعمال والأقوال، وأنه جازى بها خواص خلقه وسألوها منه، كما قال إبراهيم عليه السلام: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، وقال: سلام على نوح في العالمين، إنا كذلك نجزي المحسنين، وقد قال عباد الرحمن: واجعلنا للمتقين إماما، وهي من نعم الباري على عبده ومننه التي تحتاج إلى شكر.
نعم، يعني بهذا القيد مثل ما قال رحمه الله، يعني من أحب أن يحمد ويثنى عليه بما فعله من خير واتباع الحق، إذا لم يكن ذلك قصده، يعني هو يفعل الخير ويفعل الصالحات من الأعمال يريد بها وجه الله، يريد بها وجه الله ويتقرب بذلك لله عز وجل، لا يريد بها الرياء والسمعة والشهرة والصيت وما إلى ذلك، لا يريد ذلك. لكن إذا أثني عليه بعمله ورأى فرح الناس بالعمل الذي هو عليه وثنام عليه وفرح بذلك، هذا لا يضره، لأنه لم يكن يعمل لأجل ذلك، كان عمله لله. فإذا جاءت هذه فهي من عاجل بشرى المؤمن، ذكره بين الناس في بالخير، هذا من عاجل البشرى، عاجل بشرى المؤمن، لهما البشرى في الحياة الدنيا. من ذلك الثناء الحسن والذكر الحسن، ومن ذلك أيضا الرؤيا الصالحة يراها أو ترى له. نعم.
قال رحمه الله: قوله تعالى: ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير، أي هو المالك للسماوات والأرض وما فيهما من سائر أصناف الخلق، المتصرف فيهم بكمال القدرة وبديع الصنعة، فلا يمتنع عليه منهم أحد ولا يعجزه أحد.
قوله جل وعلا: ولله ملك السماوات والأرض، أي هو وحده سبحانه وتعالى المالك للسماوات والأرض وما فيهما، والسماوات والأرض وما فيهما كله طوع تدبيره وتسخيره، يتصرف في ملكه كما يشاء ويقضي فيه بما يريد، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. وهو عز وجل المالك للسماوات والأرض والقدير على كل شيء. وثبوت الملك دليل على القدرة، ثبوت الملك دليل على القدرة، ثبوت الملك للسماوات والأرض وما فيهما لله دليل على القدرة، مثل ما في قوله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فهذا الملك للسماوات والأرض هو ملك الله عز وجل، هذا الملك للسماوات والأرض دليل على قدرة مالكه عليه، وأنه لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى في السماوات والأرض، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. قال الشيخ رحمه الله: أي هو المالك للسماوات والأرض وما فيهما من سائر أصناف الخلق، المتصرف فيهم بكمال القدرة وبديع الصنعة، فلا يمتنع عليه منهم أحد ولا يعجزه أحد، ولا يعجزه أحد. نعم.
قال رحمه الله: قوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. يخبر تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، وفي ضمن ذلك حث للعباد على التفكر فيها والتبصر بآياتها وتدبر خلقها. وأبهم قوله لآيات ولم يقل على المطلب الفلاني إشارة لكثرتها وعمومها، وذلك لأن فيها من الآيات العجيبة ما يبهر الناظرين ويقنع المتفكرين ويجذب أفئدة الصادقين وينبه العقول النيرة على جميع المطالب الإلهية. فأما تفصيل ما اشتملت عليه فلا يمكن مخلوقا أن يحصره ويحيط ببعضه. وفي الجملة فما فيها من العظمة والسعة وانتظام السير والحركة يدل على عظمة خالقها وعظمة سلطانه وشمول قدرته، وما فيها من الإحكام والإتقان وبديع الصنع ولطائف الفعل يدل على حكمة الله ووضعه الأشياء مواضعها وسعة علمه، وما فيها من المنافع للخلق يدل على سعة رحمة الله وعموم فضله وشمول بره ووجوب شكره. وكل ذلك يدل على تعلق القلب بخالقها ومبدعها وبذل الجهد في مرضاته، وأن لا يشرك به سواه ممن لا يملك لنفسه ولا لغيره مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. وخص الله تعالى بالآيات أولي الألباب وهم أهل العقول، لأنهم هم المنتفعون بها الناظرون إليها بعقولهم لا بأبصارهم.
نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ولي على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين على المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنج المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أصلح لنا أجمعين، النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.